بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من كتاب سير أعلام النبلاء. كان ما تذكرنا ما يتعلق بثبات أبي بكر رضي الله عنه وحسن رأيه في إنفاذ جيش أسامة بن زيد الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عز وجل في هذا الموقف بركة على الإسلام والمسلمين وعلى الصحابة عموما. قال الإمام الذهبي رحمه الله: خبر الردة. قال: لما اشتهرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواحي الأماكن والمدن والقرى، ارتد طوائف كثيرة من العرب عن الإسلام ومنعوا الزكاة. قالوا: ما بالنا ندفعها لابن أبي قحافة، إنما كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجبني قول بعضهم، قال: إذا كان حصلت ردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من كثير من العرب، فلا نستغرب أن يحصل تنكر للدين وارتداد بعد مضي مئات السنين، لا تستغرب. قال: فنهض أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتالهم. هذا من أعظم المواقف، حتى قال علي بن المديني رحمه الله: حفظ الله هذا الدين باثنين، بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد بن حنبل في المحنة. لك أن تتصور هذا الموقف، والصحابة جميعا كانوا بداية معارضين لأبي بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين متأولين، فثبت أبو بكر رضي الله عنه، قال: لابد أن يقاتل. ثم اجتمعت الكلمة وانشرحت صدور الصحابة جميعا على قتال المرتدين. قال: فأشار عليه عمر وغيره أن يفتر عن قتالهم، يعني يترك قتالهم. فقال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا، رواية العناق أصح، وبعضهم تأول لفظة عقال أنه العقال كان ثمينا، وأما العقال الذي هو الخيط الذي يربط به فلا يقاتل عليه، لكن رواية العناق هي الأنثى من ولد المعز، هذا أصح. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله. قل له: هؤلاء قد نطقوا الشهادتين فكيف تقاتلون؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كل من عند الله، إنسان ينطق الشهادتين ويصلي ويجحد الزكاة، ما نفعته الشهادتان ولا نفعته الصلاة، كل من عند الله. اسمها أركان إسلام، ما هو ركن واحد، الإسلام له أركان، من جحد ركن من أركان الإسلام فإنه لا يصح إسلامه، ولو نطق الشهادتين ولو قالها في اليوم 1000 مرة. الشهادتان لها نواقض، مثل الوضوء، إذا توضأ الإنسان ما ينتقض وضوءه؟ ينتقض وضوءه، هذه لها نواقض. فكان كلام الخليفة الراشد أبي بكر هو الصواب والحق الذي اجتمعت الكلمة بعد ذلك عليه. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وقد قال إلا بحقها. هذا فقيه أبو بكر يقول إلا بحقها، وهذا من حقها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. في لفظ: ما هو إلا أن شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر. شرح الله صدر عمر رضي الله عنه وصدور الصحابة جميعا لما شرح له صدر الخليفة الراشد
أبي بكر رضي الله عنه.
قال: فعن عروة وغيره قال: فخرج أبو بكر في المهاجرين والأنصار حتى بلغ نقعا حذاء نجد. خرج بنفسه، أهل يقاتلهم وخلاص قل أنا يلا مسكت الكرسي، لا، خرج بنفسه من أول وهلة ليقاتل المرتدين لإعلاء كلمة الله. قال: وهربت الأعراب بذراريهم، فكلم الناس أبا بكر، اجتمعوا عليه وقالوا: ارجع إلى المدينة وإلى الذرية والنساء. لما اجتمع عليه أهل المدينة والصحابة منعوه أن يواصل المسير، قالوا: ارجع أنت، احفظ حوزة الإسلام وابقى في المدينة وأمر على الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر أمراء. فليست كل الوقعات والمعارك كان يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يشهد أغلبها وكان يبقى أحيانا من أجل ألا يشق على الناس، وإلا فهو أشجع الناس، ولولا أنه يخاف المشقة على أصحابه قال: ما تخلفت عن سرية، كان سيخرج حتى في السرايا، ولكنه كان يبقى أحيانا. وأما المغازي فإذا سميت غزوة معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شهدها، كل المغازي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وخاضها وكان هو قائدها. والمعركة أعم من ذلك ما لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية أخص من ذلك. قال: وأمر رجلا على الجيش ولم يزال به حتى رجع، يعني يلحون عليه ويكررون عليه حتى رجع. وأمر خالد بن الوليد، أمر سيف الله المسلول، خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي لم يهزم في جاهلية ولا في إسلام، وقال له: إذا أسلموا وأعطوا الصدقة فمن شاء منكم فليرجع. إذا أسلم الناس وأدوا الصدقة، أي زكاة أموالهم الزكاة المفروضة، فمن شاء فليرجع إلى المدينة. ورجع أبو بكر إلى المدينة. نعم، وقصة متفق عليها. وقال غيره: كان مسيره في جماد الآخرة فبلغ ذا القصة، وهي على بريدين وأميال من ناحية طريق العراق، واستخلف على المدينة سنان الضمري، وعلى حفظ أنقاب المدينة عبد الله بن مسعود. وقال عروة عن عائشة: لو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لها ظها، إلى كسرها. لو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي بكر لكسرها. اشرأب النفاق بالمدينة، اشرأب أي ظهر، واشرأب يعني بدأ وتطاول الإنسان بعنقه. وارتدت العرب، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحفظها من الإسلام. وهذا الأثر عن عائشة أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح، أخرجه أيضا خليفة في تأريخه من رواية القاسم عن عائشة. ثم ذكر الذهبي هنا قصة طليحة الأسدي وارتداد طليحة الأسدي وقتله، وهي من مراسيل الزهري، وهي ضعيفة كلها تدور على الزهري، ولكن خبر ارتداد طليحة ثابت ومشهور جدا في كتب السير والتواريخ، وأنه ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه. طليحة الأسدي كان ارتد وعينه قومه زعيما لهم فارتد، ثم لما تبعه خالد فر إلى المدينة وأسلم واعتمر وحسن إسلامه، هذا مشهور، ولكن تفاصيل ذلك جاءت من مراسيل الزهري. هذا أغنانا هذا عن سوق القصة بتفاصيلها، وأشرنا إلى ثبوتها من حيث الكلية، وقد أخذنا فائدة، قد رأينا من ينص عليها من العلماء، أن ما يتعلق بالمغازي والسير اشتهرت القصة ولا يوجد فيها نكارة أنه لا بأس بقبولها، إلا إذا وجد فيها ما ينكر فلا يعتمد عليها. إذن خلاصة قصة طليحة الأسدي ثابتة، وارتداده وإسلامه بعد ذلك وحسن إسلامه هذا ثابت، أعني عن طريق الشهرة. قال الذهبي: مقتل مالك بن نويرة التميمي الحنظلي اليربوعي. أما قصة مالك بن نويرة مع خالد بن الوليد فهي ضعيفة بل واهية، كلها من طريق سيف بن عمر وغيره ما بين متروك ووضاع، سند مظلم، وحاصلها فيها طعن في الصحابة. الله أعلم من الذي وضعها، ولا أستبعد أن يكون واضعها رافضيا واضع هذه القصة، إن فيها أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أقبل على مالك بن نويرة وهو في بيته بين أهله، كان له زوجة جميلة، فلما رآها خالد عمد إلى مالك بن نويرة ليريد أن يقتله، فقال له قد أسلمت، قال ما أسلمت يا عدو الله، فقتله ثم مال على المرأة فتزوجها. واضحة وضعها. قال هنا في الحاشية: لعل هذه من جملة الافتراءات على سيف الله المسلول خالد بن الوليد، إذ ليس من المعقول ولا المقبول أن يرتكب مثل هذه الفعلة جندي صغير، فما بالك بخالد بن الوليد سيف الله. أضف إلى ذلك أن الإسلام ينهى عن المثلة، بل إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق كان يوصي الجيش وقادته المتوجهين إلى مقارعة الأعداء، ألا يحرق شجرا ولا يقتل شيخا أو طفلا. وإن إرادة الذهبي وغيره من المؤرخين لمثل هذه النصوص غير المحققة لا يعني أنهم يقرونها، بل إنهم يعتمدون على ذكر السند فيتركون للمطلع معرفة الصحيح، والتواريخ يسوقونها ويتركون للمطلع معرفة الصحيح من الملفق الدخيل. وقد ساق الذهبي هذه الحكاية من غير سند، يعني لها رواية من غير سند وهي مسندة، قال: وسندها في تاريخ الطبري وهو سند مظلم، فهي من رواية سيف بن عمر عن خزيمة بن شجرة عن عثمان بن سويد الرياحي، هذا كل هؤلاء كذابون، سيف بن عمر ضعيف وخزيمة كذلك وعثمان والرياحي كذلك، وهم بين كذابين ومجهولين، إذن لا تثبت هذه القصة إطلاقا. ما يتعلق بقتال مسيلمة الكذاب هذا سيأتي إن شاء الله معنا مع ذكر ما يتعلق بوقعة اليمامة إن شاء الله تعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.